هي بشارة إبراهيم وزوجه للنسل والذرية. قالوا سلاما، قال سلام. جبريل ومن معه من الملائكة وهم ميكائيل وإسرافيل ورفائيل أربعة، قالوا سلاما. فرد عليهم إبراهيم بقوله سلام، سلاما مفعول مطلق أي نسلم سلاما، تقدير فعل محذوف نسلم سلاما. رد عليهم إبراهيم بقوله سلام أي سلام عليكم. والرد أبلغ وأوفى من البدء، فحييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. كيف ذلك؟ قالوا إن سلام الملائكة مبتدأ بفعل محذوف وهو مفعول مطلق، وهو يدل على التجدد والحدود، ورد إبراهيم عليه السلام مبتدأ بجملة اسمية أو مبتدأ بالاسم، فهو مبتدأ قول سلام عليكم. وهذا يدل على الثبوت وعلى الدوام. فكان جوابه أقوى وأبلغ وأوفى من سؤال إن سلامهم. قالوا سلاما، قال سلام أي قالوا نسلم سلاما، وقال هو سلام عليكم، هذا معناها. فسلام مبتدأ وخبره محذوف تقديره عليكم. فما لبث أن جاء بعجل حنين، لما أن هؤلاء الأضياف جاءوا أربعة رجال من ذوي الهيئات والحسن في الخلقة والجمال في المظهر، فسرع إبراهيم إلى ضيافتهم ونحر لهم عجلا وهو الصغير من ولد البقر، وقامت زوجته سارة بشويه على الحجر بطريقة تسمى إلى الآن حنين، وشوي على الحجارة بعد إحمائها بالنار. وكان هذا من أطيب المأكولات وأجودها، وفعل إبراهيم عليه السلام يدل على كمال الخلق والتلطف مع الأضياف، فهو لا يعرفهم وما سألهم ولا يدري من هم ولا ما حالهم. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. قدم هذا الطعام إليهم، الطعام الجيد الشهي، ووضعه أمامهم فلم تمتد أيديهم إليه. فنكرهم يعني أنكر حاله، وقع في نفسي خوف، لأن من عادتي الناس أنه إذا لم يطعم فإنه يضمر شرا لصاحب الطعام، وهذا معروف أيضا حتى في هذا الوقت. فلما رأى إعراضهم عن هذا الطعام ولا يعرف حالهم ولا يعرف أنهم ملائكة، والملائكة لا يطعمون من هذا، أنكر حالهم واستغربها، وصار عنده خوف منهم أن يوقعوا به سوءا. فلما رأوا عليه ملامح الخوف قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. طمأنوه عن حالهم وعرفوه بهم وعلهم ملائكة أرسلهم الله تعالى إلى قوم لوط لأجل إهلاكهم. ولوط عليه السلام هو ابن أخي إبراهيم، وقيل ابن عمه، إبراهيم عم للوط أو ابن عم، وهو يعرف وهو ممن آمن بإبراهيم ويعرف إبراهيم موقف قوم لوط من لوط ومن دعوته. وامرأته قائمة فضحكت، أي أنها كانت تسمع لأنها تشارك في تقديم الضيافة، فلما سمعت بحال هؤلاء وأنهم جاءوا إلى قوم لوط لإهلاكهم ضحكت، أي سرت بإهلاك هؤلاء الأشقياء الذين آذوا. وقيل إن معنى ضحكت حارت، وهي تجاوزت 90، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. أي بشرتها الملائكة بأنها ستلد وسيكون لها نسل، وليس نسلا ينقطع بل يتتابع، فتلد إسحاق وإسحاق سيكون له ولد هو يعقوب، فتتتابع ذريتهم ولا ينقطعون. قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. تقول متعجبة ومستغربة، أألد وأنا عجوز وزوجها وبعلها رجل مسن شيخ كبير، هذا أمر متعجب منه لأنه على خلاف ما نعرفه من الحوادث التي تحصل بين الناس، لأن عادة المرأة إذا وصلت 50 أو 60 انقطعت عن الإنجاب، وهذه في ذلك السن لم تنجب، ف فكيف تنجب وهي تجاوزت التسعين؟ وكذلك زوجها هو أكبر منها، فهذا أمر يتعجب منه ويستغرب. فقالت لها الملائكة: أتعجبين من أمر الله؟ أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. الله جل وعلا قادر على كل شيء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. وأيضا والمرأة قد تجاوزت بسن الحمل والولادة وبلغت من الكبر عتيا، إلا أنها في ملكوت الله وأمره وقدرته ليس هناك شيء مستحيل عند الله. فأمر الله نافذ وقدره ماضي، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. ومن ذلك أن تحمل هذه المرأة المسنة من هذا الرجل المسن بلا عجل، لأن الله تعالى قادر على هذا الأمر ولا يجزه شيء. ثم دعوا لها ولزوجها ولبيتهم بالرحمة والبركة: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، أي بيت إبراهيم عليه السلام، إنه حميد مجيد، أي أن الله جل وعلا حميد، والله جل وعلا جامع للمحامد كلها الفعلية والقولية، فهو محمود وممجد في صفاته وأسمائه تبارك وتعالى. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد، أي أن الله تعالى حميد وأن الله تبارك وتعالى مجيد. والله جل وعلا هو الجامع للكمال في أسمائه وصفاته، والجامع للكمال في كل صفة وكل اسم، وكل أنواع الحمد والمجد له تبارك وتعالى. وجاء في الصحيحين عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم علمهم السلام والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أنه قال لهم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وهذا ركن من أركان الصلاة بعد التحيات في التشهد الأخير. يقول الله تبارك وتعالى بعد هذا: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. لما ذهب عن إبراهيم الروع وهو الخوف من هؤلاء الأضياف الذين لم يأكلوا، هدأ واطمأن وعلم أن هؤلاء ملائكة، وجاءته البشرى بالولد وتغيرت حاله إلى حال سرور وأنس، لكنه صار يجادل في قوم لوط، يجادل الملائكة يقول تهلكونهم وفيهم 300 من المؤمنين، قالوا لا، قال تهلكونهم وفيهم 200 من المؤمنين، قالوا لا، قال تهلكونهم وفيهم 100 من المؤمنين، قالوا لا، قال تهلكونهم إلى أن وصل إلى 3-2، قال 1، قالوا لا، قال تهلكونهم وفيهم 1 من المؤمنين، قالوا لا، قال إن فيها لوطا، كيف تقولون لا؟ قالوا نحن أعلم بمن فيها، نحن أعلم بمن فيها، لا ننجينه وأهله إلا امرأته، أي أن العقاب والعذاب لن ينال أحدا من المؤمنين، وإنما يقع على هؤلاء الكافرين الذين يفعلون الفواحش. فكان إبراهيم عليه السلام يجادل في قوم لوط، قال الله جل وعلا مثنيا عليه ومادحا له: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. صفات كمال بشري: إن إبراهيم لحليم، والحلم من محاسن الأخلاق، التأني في الأمور والتروي في القرار والنظر في عواقب الأفعال والأقوال وسعة الصدر عند اتخاذ القرار. إن إبراهيم لحليم أواه، أواه يعني كلما رأى أمرا يغضب الله تأوه منه وقال أواه من هذا الأمر، فهو كثير التضرع وكثير الدعاء وكثير الخوف من الله جل وعلا ومن عقوباته. منيب أي رجاع إلى الحق، إذا ظهر له الحق رجع إليه ولا يصر على رأيه. ومن ذلك هذا الأمر، وأنه لما تبين له الأمر سلم وقبل واستغفر وأناب، وكذلك لما استغفر لأبيه ونهاه الله عن ذلك تراجع عن ذلك وطلب من الله أن يعفو عنه. إن إبراهيم لحليم أواه منيب، يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. الله جل وعلا يخاطب إبراهيم ويقول أعرض عن هذا، أي لا تناقش في موضوع قوم لوط، لا تناقش ولا تتدخل في شيء من أمرهم، لأن عقابهم عقاب بحق. إنه قد جاء أمر ربك، جاء أمر ربك بإنزال العقاب على هؤلاء، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود أي لا يرجع، لا بد أن ينفذ فيهم باستحقاقهم له. وهذا خبر الله تعالى لإبراهيم عليه السلام ليتوقف عن المجادلة والمراجعة والنقاش في أمر قد قضي، والله جل وعلا كلف هؤلاء الملائكة الأربعة بإنزال العقاب على هؤلاء القوم الذين كانوا يكفرون بالله ويعملون الفواحش التي لم يسبقوا إليها، ذلك أنهم كانوا يأتون الرجال شهوة من دون النساء، وكانوا من المسرفين في هذه الجريمة، وغيروا الطبيعة التي طبع الله البشر عليها من أن الشهوة تكون من الذكر للأنثى ومن الأنثى للذكر، أما شهوة الذكر للذكر فإن هذا من الجرائم المخالفة للطبائع التي طبع الله الناس عليها. وإن كان الزنا جريمة إلا أن اللواط أو ما يسمى بفعل قوم لوط هو أقبح من الزنا بمسافات بعيدة، لأنه إتيان محل الأذى والقدر، فكانت عقوبة هؤلاء أن رفع الله تعالى قريتهم إلى علن السماء حتى سمع الملائكة في السماء نباح كلابهم وصياح ديكتهم ثم نكسوها، وكل واحد منهم يأتيه حجر معلم يضربه من دماغه ويخرج من دبره، فهلكوا جميعا بسبب فساد طبائعهم. ولهذا كانت عقوبة من يعمل عمل قوم لوط هي القتل من دون تفريق بين البكر والثيب. وكان بعض أهل العلم يرى أن عقوبته تنفذ بطريقة تشبه ما حصل لقوم لوط، فيعمد إلى أعلى مكان في البلد ويلقى منه ذلك الشخص منكسا على رأسه، فإذا وصل الأرض أسبع بالحجارة حتى يموت. هذه القصص التي يحكيها الله تعالى لنا يذكرها الله جل وعلا لأمور: الأمر الأول التنبه لئلا يقع الإنسان فيما وقع فيه أولئك القوم، فيحل عليه ما حل به ويعاقب بما عوقب به في الدنيا وكذلك في الآخرة. والأمر الثاني هو تأديب الناس لصيانة مجتمعاتهم عن الفساد والإفساد، والتأدب بآداب الإسلام والترفع عن الدنايا والأقدار. والأمر الثالث هو تسلية المصطفى صلى الله عليه وسلم لبيان أنه ليس هو الذي أوذي وكذب واعترض عليه، وإنما أوذي غيره ممن سبقه من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فلا يمل أو يتضايق من عدم استجابة قومه له بسهولة. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن ينصر عباده المجاهدين في سبيله في كل مكان. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل.
هذا يسأل يقول إنه كان محرما وأنه غطى رأسه ناسيا، فماذا عليه؟ نقول إذا كان أزال الغطاء عن رأسه عندما تذكر مباشرة فإنه لا شيء عليه، وإن كان تركه بعد تذكره لإحرامه فإن عليه فدية يخير فيها بين أحد أمور ثلاثة: إطعام 6 مساكين لكل واحد 1.5 كيلو من البر أو الرز أو الخرز، أو أن يصوم 3 أيام، أو يذبح شاة. هذا يسأل يقول: من هم أهل البيت؟ أهل البيت هم أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشمل ذلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبني هاشم وبني المطلب. فهؤلاء لا يأخذون من الزكاة، لا تحل لهم الزكاة لأنها أوساخ الناس. يقول: ما الفرق بين صلاة الضحى وصلاة الشروق؟ نقول: هي صلاة واحدة، لكن بعض الناس إذا صلاها بعد طلوع الشمس بقليل وارتفاعها يسميها صلاة الشروق، وهي صلاة الضحى، لأن صلاة الضحى من انتهاء وقت النهي بعد طلوع الشمس إلى ما قبل دخول وقت النهي عند زوال الشمس. يقول: أريد أن توضح خطر الوسواس وما علاجه. يقول: أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجن والناس. فالوسواس مرض من الأمراض التي تصيب بعض الناس بسبب ضعف شخصيته أمام الشيطان. الشيطان أخبر الله تعالى عنه أن كيده ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وإن كان هو قال عن نفسه: لآتي أنهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، وقال: لا احتنكن ذريته، يعني ذرية آدم. الشيطان يشتغل ليل نهار وحريص على أن يتضرر أحد من أولاد آدم وأن لا يدخلوا الجنة، لأن مصيبته العظمى هي أن يدخل أولاد آدم الجنة. فإذا رأى من العبد إقبالا على الطاعة جاءه عن طريق الوساوس والتشكيك: أنت لم تغسل كذا، أنت نسيت كذا، أنت لم تصلي إلا واحدة، أنت لم تصلي إلا 3، لأجل أن يفسد عليه عبادته فيحصل شيئا من خسارة ابن آدم. وعلاجه سهل، هو أن تعرف أن الشيطان عدو لك وتتعامل معه بمقتضى العداوة لا بمقتضى الثقة. ومشكلة الموسوسين أن ما يوسوس به لهم الشيطان يقبلونه، ولو أنهم رفضوه لسلموا من هذا المرض. فإذا جاءك الشيطان ووسوس لك بشيء ارفض هذه الوساوس وقل أنت عدو ولا يمكن أن تنصح لي، وإذا كنت لا تنصح لي فلا أقبل منك شيئا. ويحصن الإنسان نفسه بالتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسورة المعوذتين والإخلاص، وينفخ عن يساره ثلاثا ويسلم بعون الله تعالى من هذا العدو. يقول: أديت العمرة وبقيت في مكة أكثر من يومين، هل علي طواف وداع؟ وهل إذا طفت أصلي ركعتين بعد الطواف؟ طواف الوداع واجب بالنسبة للحج، ومن تركه عليه دم. أما العمرة فليس بواجب، إن أتى به الإنسان حسن، وإن لم يأتي به فلا شيء عليه. وكل طواف يسن أن يصلي الإنسان بعده ركعتين للطواف، تابعا للطواف وجزء من الطواف، يسمى سنة الطواف. والأفضل أن تكون خلف المقام أو جهته إذا كان خلف المقام في مصلي في طائفه. سؤال غريب يقول: هل النصارى واليهود الآن كفرة أم لا؟ من يكون الكفرة إذا لم يكون؟ نعم، هم الكفرة الفجرة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وأنصح السائل أن يقرأ القرآن بتمعن، ففي سورة البقرة قرابة 80 آية تتحدث عن اليهود ومكرهم وكفرهم، في سورة آل عمران آيات كثيرات تتحدث عن النصارى وكفرهم، وبقية السور كلها تذكر أهل الكتاب من الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، في سورة البينة. يقول: هل قول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، هل هذا خاص بالعلماء؟ نقول: لا، كل من علم يعلم. أنت تعرفت مسائل من الدين، علمها لأولادك، علمها لزوجتك، علمها لإخوانك، علمها لأقاربك، علمها لمن تعرف. لا يشترط أن يكون الإنسان الذي يعلم أن يكون عالما بكل شيء. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا ما فيهن من العلم والعمل، وكانوا يتناوبون على المدينة يترددون عليها بالتناوب، وكل عن قرية أو مدينة أو حي يرسلون مندوبا يجلس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل أن يتعلم ما ينزل من آيات وما يجد من أحاديث، ثم يذهب إلى قومه ويصلي معهم ويعلمهم. وكل واحد من الصحابة رضي الله عنهم يخرج ويعلم أهل بيته. ولهذا كان الإسلام وأحكامه ينتشر بسرعة وينفذ في الحال من دون وسائل إعلام، ليس عندهم إذاعة ولا صحافة ولا طباعة، وإنما كان بالتلقي. فبلغ ما تعرفه، أنت تحفظ عدد من الآيات علمها لأولادك، تعرف من الأحكام أن هذا حرام وهذا حلال علم أولادك عليه، وعلم إخوانك وغيرهم. هذا يقول: لماذا جاء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم؟ لماذا خص إبراهيم بهذا؟ إبراهيم عليه السلام كما ذكر الله تعالى عنه في الآية التي مرت بنا: حليم أواه منيب، وهو من أولي العزم، وله من المواقف والمكارم الشيء الكثير، ودينه كان موجود إلى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت ملة إبراهيم الحنيفية قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وجاء قوله تعالى واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. فالملة الحنيفية السمحة هي ملة إبراهيم عليه السلام. وإن كان كل نبي هو جاء بالتوحيد والإسلام إلا أن إبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء. يقول ما حكم الاكتساب في الشركات المساهمات في الأسهم، بيع الأسهم والاكتساب فيها إذا كانت الأغراض التي ستمارسها الشركة ليس فيها شيء من الشبه أو المحرمات أو الغرر أو المخاطرات فلا بأس بها. إذا كانت أغراض هذه الشركة مبنية على المعاملات الشرعية فلا بأس بها. وإذا كان فيها ربا أو كان فيها غرر أو كانت أغراضها تدخل في المتاجرة بمواد محرمة فإنها لا تكفي. يقول كيف نجمع بين إجابة الرسل لإبراهيم عليه السلام بعدم إهلاك قوم لوط ما دام فيه مؤمن واحد وبما ورد من حديث أم سليم لما سألت الرسول صلى الله عليه وسلم أن أهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر القوم. إبراهيم عليه السلام سأل الملائكة هل يهلك وفيهم مؤمن؟ قالوا لا، أي أن الإهلاك الذي جاءوا من أجله وأمروا بتنفيذه هو أن يهلكوا من لا يؤمن، وأما أهل الإيمان فإنهم سوف ينجونهم. ولهذا أمر نوح، أمر لوط عليه السلام أن يخرج هو ومن آمن معه، أن يخرج هو وأهله إلا امرأته، وقالوا لا يلتفت منكم أحد إذا سمع صوت. وقال في بعض الروايات أن امرأة لوط تبعتهم، تبعت بناتها وزوجها لما خرجوا، فلما سمعت الصوت التفتت فأصابها ما أصابهم ورفعت معه. وأما ما جاء أن أهلك وفينا الصالحون فإن هؤلاء الصالحون إذا لم يقوموا بما يجب عليهم فإن عدم الإنكار يكون سببا في دخولهم في العقاب. فلولا كان من القرون من قبل أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا. الذين ينهون عن الفساد في الأرض ينجيهم الله جل وعلا. وإذا أن الناس تساهلوا بإنكار المنكر فإنه يحل العقاب بمن يعملون هذا المنكر ومن لم يعمله لم